بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا الكلام كان فيما سبق عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وثنى بمسألة أن الأسباب هي من قدر الله تبارك وتعالى. فطبعا هذا مهم جدا، مسألة الاستثناء في الإيمان، قلنا أنه لا حرج فيها أبدا إذا كان الإنسان طبعا يرى أن هذا يستثني نفسه من كمال الإيمان. نعم. والتيمن بكلمة إن شاء الله، تيمن بكلمة إن شاء الله. ثم تكلم عن كلام أبي القاسم القشيري في قال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ودرس أمس لابن القيم رحمه الله قلنا أن الشوق لائق بالعباد، وأن العبد كلما زاد علمه وتقواه كلما زاد شوقا إلى لقاء الله عز وجل والتمتع بالنظر إلى وجهه. فلم يجد الله قلبا أشوق من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. والحقيقة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، لكن رأى في قلبه كما يقول العلماء. وقصده بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا هو قول أكثر أهل السنة. والحقيقة طبعا أنه رآه بفؤاده، نعم، ولم يره بعينه أبدا. هذا لا ينبغي أن نقول أنه رآه بعينه، لأن الله حكم سبحانه أن له لا يرى في الدنيا بعينه بالعيون، لا يرى في الدنيا بالعيون، وإنما يكرم أهل التقوى في الآخرة برؤيته بالعيون. ثم ذكر ما جاء في العلو، فقال: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك يقول: سمعت محمد بن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول: قال لي أبو عثمان المغربي يوما: يا محمد، لو قيل لك أين معبودك إيش تقول؟ فقلت: أقول حيث لم يزل. قال: فإن قال فأين كان في الأزل إيش تقول؟ قال: قلت أقول حيث هو الآن. قال: يعني أنه كان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان، فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطاني. أين كان الله؟ الله سبحانه وتعالى على عرشه سبحانه وتبارك وتعالى. لكن أين كان في الأزل سبحانه وتبارك وتعالى؟ قال: حيث هو الآن. وقال أبو القاسم: سمعت أبا بكر بن فورك يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة. احنا قلنا الجهة هذه ليست من مصطلحات أهل السنة، وإنما إذا قصدوا بالجهة العلو المطلق فنعم لا إشكال أن نثبت العلو المطلق. قال: سمعت أبا بكر بن فورك يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي، فكتبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. وقال: قلت، قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله، كما يقول من يقول إن الله ليس فوق العرش. طبعا هذا الكلام أعوذ بالله. وقد يعبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس في الجهة، بل إقراره لخادمه على جواب السائل له أين معبودك، يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه: تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين هو؟ قال الذي قاله هذا، قال في خطبة كتابه: تعالى الله عن أن يقال كيف هو أو أين هو. فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال: لا يقال أين هو، بل قال: حيث لم يزل. وهذا لا يوافق قول من يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العرش ولا في جهة. هنا شيخ الإسلام بينصفهم، يقول: هم ليسوا كالمعتزلة المعتزلة هم الذين يقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوق العرش ولا في جهة، يعني معناها لا يوجد أصلا، لا إله والعياذ بالله، عدم. لكن هم لما كلام الصوفية هؤلاء يقول أنهم لا يقولون إن الله ليس خارج العالم ولا داخله. قال لأن قوله حيث لم يزل إخباره بأنه حيث لم يزل، وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحيز، وعند النفاة لا يقال حيث لم يزل ولا كان في الأزل بحيث. هم طالما قال حيث هو يعني معناها له مكان سبحانه وتبارك وتعالى، اللي هي الفوقية المطلقة. أما المعتزلة فإنهم لا يثبتون لا حيث ولا مكان، ولا يريدون كيف ولا الأين، سبحان الله. وهم حتى لما ينكروا الكيف، لأن عندهم لا كيف لله، بمعنى لا كيف له هو أصلا، أما نحن نؤمن بأن هناك كيفية لا يعلمها إلا هو. قال وكذلك قوله فإن قال فأين كان في الأزل، فقال أقول حيث الآن لا يستقيم عند من ينفي الجهة. يعني هذا الكلام حيث هو الآن هذا لا يقوله المعتزلة ولا نفاة الجهة من أتباعهم، فإنه لا يقال أين كان في الأزل ولا يقال حيث الآن، بل هذا السؤال والجواب ممتنع عندهم عند المعتزلة القدرية، وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص. نعم، وإجماع السلف وأئمة الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين فقال أين الله، فقال له المسؤول وهو الجارية في السماء، فحكم بإيمان من قال ذلك. وكذلك سئل فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، سئل كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السؤال لا يجوز لنهى عنه، فقال فأجاب عن ذلك، قال كان في عماء. ولكن جواب أبي عثمان يوافق قول أهل الإثبات، وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم، إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع. معلوم الإنسان حتى لما يجي يكلم عن الله يجد نفسه يريد أن ينظر إلى السماء، ولما يجي يدعو يجد نفسه يريد أن ينظر إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، فهي فطرة معلومة. أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا سمعي، يعني هذا نقلي، وإلا لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش ما علمنا شيئا من هذا، وإنما علم من جهة أخبار الأنبياء. ولهذا شرع الله تعالى لأهل الملل الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا، ليكون الأسبوع الدائر دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. لابد من يوم يجتمع فيه الناس، لأن الله جل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه عز وجل. نعم، قال ليكون الأسبوع الدائر دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب الإلهية، هم اليهود والنصارى وطبعا المسلمون. لا شك إن الأسبوع ينتهي بالخميس والجمعة نهاية الأسبوع، أو اليوم الذي هو السابع هو الجمعة، وضل عنه النصارى فقالوا الأحد، وضل عنه اليهود فقالوا السبت. قال بخلاف اليوم فإنه معلوم بالحس، وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس وسير القمر، يعني الأزمنة معروفة، الشهور الهجرية الشهور يعني القمرية أصلا يعلم بالحس والحساب. وأما الأسبوع فليس له سبب حسي، وكذلك لا يوجد، يعني الإنسان ما يقدرش يفرق بين الأيام وبعضها إلا بتفريق شرعي نصي. وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا كتاب لهم ولا أخذوا عن أهل الكتاب كالترك الباقين في بواديهم في لغتهم، اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع، ما عندهم سبت وأحد واثنين، لا هكذا خلاص. بخلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين فإن في لغتهم أيام الأسبوع، اللي أخذوا عن دين كلهم عندهم لابد الأيام تكون في أسبوع، وهذا إشارة إلى أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستوى على العرش. وأهل الإثبات منازعون في أن الاستواء هل هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين العرش من غير أن يكون الباري تصرف بنفسه بصعود أو علو ونحو ذلك، أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا. الذين يثبتون أنه استوى على العرش فهم يقولون هذه مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين العرش، يعني من دون ما يعلو الله ولا يصعد سبحانه عز وجل، أو هو صعد واستوى، وكذلك استواء إلى السماء ونزوله ونحو ذلك عن قولين مشهورين. والأول قول كثير ممن يميل إلى الكلام، وقول طائفة من الفقهاء والصوفية أنه من غير تناسب بين الله وبين العرش. والثاني قول أهل الحديث وهو الحق، وقول كثير من أهل الكلام أيضا. فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول اللي هو لا نسبة بينه وبين العرش. وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره، هو كان يعتقد شيء في الجهة ثم رجع عنه، فما الذي كان يعتقده وما الذي رجع إليه؟ فلعله كان يعتقد من التجسيم والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة فرجع عن ذلك. لعله كان يقول بالتجسيم الله تبارك وتعالى، سبحان الله، فإن هذا ممكن. ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تظله وتقره، وأنه مفتقر إلى عرش يحمله فرجع عن ذلك. يعني لأنه بعضهم من الجهال أو من الصوفية يقول الله في السماء، يعني هو جوا السماء والسماء محتوي على الله عز وجل، فكأنه محاط بالسماء نعوذ بالله. وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة، وأنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك لأنه على ما كان عليه مع كونه مستويا على العرش، لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا، فيلزم أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش. وهذا يقوله كثير من المثبتة، وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه. يعني هو سبحانه وتعالى مستوي وخلق العرش ليكون موضع استوائه سبحانه عز وجل، والعرش لم يكن طبعا العرش لم يكن موجودا، لكن الله عز وجل هو فوق العرش. نعم الله فوق العرش، ولكن هل هو سبحانه عز وجل استوى كصفة فعلية؟ نعم استوى صفة فعلية على العرش. قال فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاده علو الله على خلقه، أنه رجع عن ذلك نعوذ بالله، وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته عال عليهم، فليس في كلامه ما يفهم منه ذلك بحال. إنصاف من شيخ الإسلام يقول أن كلام أبا عثمان لا يدل على ما يقال من وحدة الوجود وغيره، ولا ينفي أنه يكون معتقدا أن الله زل فوق عرشه بائن عن خلقه. ثم لو فرض أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم، هو يكون هذا اعتقاده هو خطأ، فإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتشر. يعني كثير من الصوفية تواتر عنهم الكلام أن الله فوق عرشه، فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك كان ذلك خلافا لهم، فالغالبيتهم يقولون باستواء الله على العرش. والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ من إنصاف من شيخ الإسلام كما يوجد في غيرهم، وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين الذين فيهم من يصيب منهم من يخطئ، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما، إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إما استفرغ وسعه في طلب الحق فهذا يغفر الله له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك، أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. كلام عظيم جدا. إن القول الكفري من رجل مسلم لا يحمل إلا على نوع على كفر النوع، لكن لا ننقله إلى كفر معين إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها. يعني هنا هل كل من وقع في الكفر يكفر، أو كل من وقع في الفسق يفسق، أو كل من وقع في البدع يبدع، أو كل من وقع في أمر لعن فاعله يلعن؟ بعض ممن يعني يتزين بزي أهل العلم في هذا الزمان زلت أقدامهم فيها، ونسبوا لأهل السنة ما هم براء منه، ووقعوا في أعراض إخوانهم من المسلمين تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا بلا حجة ولا برهان. طيب كيف المسألة؟ يعني من المعلومات البديهية الاضطرارية أن هناك فرقا بين الفعل والفاعل، فالفعل هو الحدث والفاعل هو المحدث للحدث، الفاعل الذي يقوم بالفعل. فقولنا أكل محمد هنا فعل وفاعل، فالفعل هو الأكل والفاعل هو محمد. وإن من السفسطة في العقليات أن تقول الفعل هو الفاعل، لا طبعا، أي أن الأكل هو محمد ومحمد هو الأكل، وأن الحدث هو المحدث وأن المحدث هو الحدث. وهذا لا أظن يصدر إلا ممن سقط عنه التكليف لآفة في عقله، بل لا أظن المجنون يقول هذا. ولهذا فرق النحاة بين الفعل والفاعل، وكذلك علماء الشريعة فرقوا بين الفعل والفاعل، بحيث قد يوصف الفعل بأوصاف لا تتعداه إلى فاعله، بل لا يجوز وصف الفاعل بها. وقبل الدخول في الأدلة، هناك قاعدة مقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو قولهم ليس من فعل الكفر يكفر، أو البدعة يبدع، أو الفسق يفسق، أو المعصية يأثم، إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا هو قولهم الذي لا يجوز نسبة غيره إليه. فإذا فعل الإنسان كفرا أو بدعة أو فسقا فلا بد من النظر بالاعتبارات أو اعتبارين على الأقل. الأول باعتبار الفعل لذاته بغض النظر عن فاعله، ويعطى هذا الفعل حكما يخصه لا يتعده إلى فاعله. فالكفر كفر، والبدعة بدعة، والفسق فسق، والمعصية معصية. فإذا عرفنا حكم الفعل ننظر لاعتبار الثاني الفاعل، هل ينطبق حكم الفعل على الفاعل؟ الجواب لا، إلا إذا توفرت شروط انطباقه وانتفت موانعه. فقد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر الفاعل لتخلف شرط أو وجود مانع، وقد يكون الفعل بدعة لكن فاعلها لا يبدع لاختلال شرط أو وجود مانع، وهكذا في الفسق والمعصية، إذ لا تلازم بين حكم الفعل وفاعله لذاتهما، وإنما يتم التعلق بينهما بتوفر شروط معينة وانتفاء موانع معينة. ومن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب أو حين يتوب من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلا، إلى أن قال هذا العبد لما وجد يعني طعامه وراحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول طبعا يقصد هذا واضح أنه كفر، ولكن الخطأ مانع. قال ففي هذا الحديث لابد من أن نفرق بين أمر من الفعل والفعل، أما الفعل هو كفر، القول بأن الله هو العبد والإنسان هو الرب هذا كفر ولا شك، إذ فيه تعبيد الرب وتربيب العبد وهذا كفر. لكن الفعل نفسه هل كفر؟ الجواب لا، لم يكفر لوجود مانع وهو شدة الفرح التي أغلقت على عقله فلم يعرف معنى ما يقول. فلو كان هناك تلازم ذاتي بين الفعل والفاعل لكفر ذلك الرجل، لكن ليس كل من قال الكفر أو فعله حكم عليه بمقتضاه، وهذا واضح. فالفعل في الحديث له حكم اللي هو الكفر، والفاعل له حكم آخر وهو عدم الكفر بسبب الخطأ، والله أعلم. ومنها الأدلة أيضا أن معاذا رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الصحيح، صحيح ابن ماجه وغيره. طيب، وهذا الحديث يوافق الأصول. عندنا فعل وفعل، الفعل هو السجود لغير الله، هذا حكمه الكفر، ولا يختلف فيه أحد من أهل العلم. أما الفاعل الذي هو معاذ رضي الله عنه فحاشاه أن ينطبق عليه حكم فعله، ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فعله، بل عذره لأنه جاهل بالحكم. ففرق بين الفعل والفاعل، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والفاعل. فأما الفعل فأنكره بقوله فلا تفعلوا، وأما الفاعل فتثبت فيه وقال: ما هذا يا معاذ؟ فهنا نقول: يا ليت أهل هذا الزمان يفقهون هذا الأدب. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فحضرته الوفاة، فقال لأولاده: إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فبعثه الله بين يديه فقال: ما حملك على ما قلت؟ فقال: خوفك. قال: أشهدكم أني قد غفرت له. هذا الرجل وقع في أمرين عظيمين: الأمر الأول إنكار البعث، والثاني إنكار القدرة، وهما كفر صريح. فالفعل كفر ولا شك، لكن هذا الرجل لم ينطبق عليه حكم فعله بدليل آخر الحديث وهو الجهل، فجعل ذلك الجهل مانعا من كفره، وهو صريح في أنه لا تلازم بين الوقوع في الكفر والحكم على الفاعل بمقتضاه. سبحان الله. وكذلك ما فعله حاطب بن أبي بلتعة، فإنه لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزو قريش كتب حاطب كتابا لهم يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وأرسله مع ظعينة فوضعته في قرونها، فجاء الخبر من السماء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد والزبير وأخبرهم بخبر هذه الظعينة وأنهم يجدونها في روضة خاخ، فأدركوها تسير على بعير لها في ذلك المكان، فسألوها عن الكتاب فقالت: ليس معي كتاب. قال: فأنخناها، يعني أنزلناها من على البعير، فتلمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجرتها وهي متحجرة بكساء فأخرجته، فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال: صدق، ولا تقول إلا خيرا. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه. قال: الله ورسوله أعلم. هذا حديث رواه البخاري. حاطب هنا وقع في أمر خطير، وهو التجسس على جيوش المسلمين وموالاة الكفار ظاهرا، وهي معصية قد تصل بصاحبها إلى الكفر إذا تضمنت عقد القلب على حب الكافر. إلا أنها في حق حاطب ليست بكفر، لأنه نفى عن نفسه موالاة الكفار في الباطن، فهي معصية فقط، ولهذا اعتبرت مكفرة في حقه، مكفرة يعني مغفورا لها في حقه، لأنه من أهل بدر الذين غفر الله لهم، ولو كان كفرا لما كفره حضوره بدرا، لو كان كفرا لما كفر الكفر، يعني لما غفر له حضوره بدرا، لأن الكفر والشرك لا تكفره إلا التوبة النصوح. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يقولوا له إلا خيرا، لأن حكم فعله وهو المعصية لم ينطبق عليه. فحاطب لم يسمى عاصيا بهذا الفعل، بل فعله معصية. وفرق بين قولنا فعل معصية وقولنا وهو عاص، فإن ما فعله حاطب لم يصبه حكمه لوجود المانع وهو شهوده بدرا، فإن شهوده بدرا جعله كالكفارة لهذه المعصية، والله أعلم. كذلك الله جل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فروى غير واحد من أصحاب السنن أن عمارا رضي الله عنه عذبته قريش عذابا شديدا لينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال منه مكرها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فقال له ما يبكيك يا عمار؟ فقال فعلوا بي كذا وكذا من العذاب على أن أنال منك فنلت منك. فقال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. هذا فعل وفاعل، فأما الفعل فهو النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، وهذا لا شك أنه كفر. وأما الفاعل الذي هو عمار بن ياسر فلا شك أنه لم ينطبق عليه حكم هذا الفعل، وذلك لوجود مانع وهو الإكراه بالتعذيب الشديد. فمجرد وقوع عمار رضي الله عنه في فعل هو كفر لم يستلزم ذلك أن يكفر، لأنه لا تلازم بين حكم الفعل وحكم الفاعل، فالفعل شيء والفاعل شيء آخر. فلو أن من قال الكفر أو فعله انطبق عليه حكم قوله أو فعله مباشرة لاستلزم ذلك كفر من تقدم في الأدلة، وهذا خطأ عظيم. كذلك فإن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يعتقدون أن ديار الإسلام ديار كفر وحرب، واستباحوا ديار المسلمين وفعلوا بهم الأفاعيل، ومع ذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة والسلف أنه كفرهم بهذه الأفعال والاعتقادات التي هي في ذاتها كفر. فإن استباحة الحرام المعلوم حرمته من الدين بالضرورة كفر، ومستحل دماء المسلمين ودياره وأموالهم، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، بل أنزلوهم منزلة البغاة الخارجين على ولي الأمر، فلم يجهزوا على جريحهم، ولم يتبعوا مدبرهم، ولم يستحلوا أموالهم لأنهم مسلمون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وقتلهم، وأخبر أنهم كلاب النار، وتوعد لئن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد، لكن لم يكفرهم الصحابة والسلف الصالح لوجود مانع من موانع التكفير وهو التأويل. وكان علي رضي الله عنه إذا سئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فروا، وإنما هم إخوان لنا بغوا علينا، أو كما قال. إذن لا بد من التفريق بين الفعل والفاعل، مثلما فعل الصحابة مع الخوارج، نظروا إلى فعلهم بنظرة ونظروا إلى ذواتهم بنظرة أخرى. وكذلك عياض بن حمار رضي الله عنه كان شاربا للخمر، فكان كثيرا ما يؤتى به فيجلد فيها، فأتي به مرة فنال منه بعض الحاضرين، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فشوف سبحان الله، حديث لعنة الخمر على 10 أوجه، شاربها وساقيها وغيره، فالشارب ملعون، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي لعن عياضا، وهذا يدل على التفريق بين الفعل والفاعل. فلا شك أن شرب الخمر موجب للعنة، لكن شارب الخمر لا نتعرض له بلعن ولا سب، وإنما نقيم عليه الحد فقط. فالشرب شيء والشارب شيء آخر، واللعن العام شيء ولعن المعين شيء آخر. لذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال اللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، مثل أبا لهب، مثل إبليس، مثل فرعون. وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، ومع أن في لعنات المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة النزاع طبعا ما فيش إشكالنا. فنهى عن لعنه مع إصرار على الشرب لكونه يحب الله ورسوله. نعم. كذلك لما ظهرت الفتنة بالقول بخلق القرآن، فإن المأمون عفى الله عنه سار مع المعتزلة وسام المسلمين العذاب، حتى استجاب خلق كثير، وصمد أئمة عظام مثل أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وقال قولته المشهورة من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. ومع ذلك ثبت عنه أنه كان يصلي وراء المأمون ويدعو له واستغفر له في آخر حياته وحلله، وسرى فعله هذا بين علماء السنة، ولم ينكره منهم أحد ممن يعتد به، مما يدل على أن الفعل شيء والفاعل شيء آخر. سبحان الله. فقولهم من قال بخلق القرآن فهو كافر هو منصب على الفعل فقط. لكن لو جاءنا رجل يقول القرآن مخلوق هذا شيء آخر، لا نحكم عليه بمقتضى فعله إلا بعد أن نقيم عليه الشروط وتنتفي الموانع. سبحان الله. وقال شيخ الإسلام: بل إني لا أعلم أحدا من أهل السنة كفر الأشاعرة مع نفيهم لكثير من صفات الله، وقد قال أهل السنة: ومن جحد صفة من صفات الله كفر. ولا أعلم أحدا كفر المعتزلة مع نفيهم للصفات جملة وتفصيلة ومع قولهم بخلق القرآن. وهذا يفيد أن التكفير العام لا يستلزم انطباقه على كل فرد من أفراده، فالعام شيء والمعين شيء آخر والفعل شيء والفاعل شيء آخر وهكذا. فلا بد من التفريق بين الفعل والفاعل. سبحان الله. سبحان الله. والشروط هي العقل، والموانع كل يعني الشرط ضده مانع، فالعقل شرط يبقى ضده الجنون، البلوغ شرط ضده الصغر، العلم شرط ضده الجهل، الاختيار شرط ضده الإكراه، القصد شرط ضده الغفلة أو النسيان أو الخطأ، عدم التأويل شرط والتأويل مانع وهكذا. فلابد أن نتعرف على هذه الأشياء. طيب، وهنا شيخ الإسلام يعني نرجع إلى الاستقامة، كنا بنعلق بس هنا، يقول إنه لابد من إقامة الحجة التي يكفر تاركها. وقال في شيخ الإسلام في الاستقامة كما نحن فيه: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال له الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا الكلام كان فيما سبق عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وثنى بمسألة أن الأسباب هي من قدر الله تبارك وتعالى. فطبعا هذا مهم جدا، مسألة الاستثناء في الإيمان، قلنا أنه لا حرج فيها أبدا إذا كان الإنسان طبعا يرى أن هذا يستثني نفسه من كمال الإيمان. نعم. والتيمن بكلمة إن شاء الله، تيمن بكلمة إن شاء الله. ثم تكلم عن كلام أبي القاسم القشيري في قال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ودرس أمس لابن القيم رحمه الله قلنا أن الشوق لائق بالعباد، وإن العبد كلما زاد علمه وتقوى كلما زاد شوقا إلى لقاء الله عز وجل والتمتع بالنظر إلى وجهه. فلم يجد الله قلبا أشوق من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. والحقيقة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، لكن رأى في قلبه كما يقول العلماء. وقصده بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا هو قول أكثر أهل السنة. والحقيقة طبعا أنه رآه بفؤاده، نعم، ولم يره بعينه أبدا. هذا لا ينبغي أن نقول أنه رآه بعينه، لأن الله حكم سبحانه أن له لا يرى في الدنيا بعينه بالعيون، لا يرى في الدنيا بالعيون، وإنما يكرم أهل التقوى في الآخرة برؤيته بالعيون. ثم ذكر ما جاء في العلو، فقال: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك يقول: سمعت محمد بن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول: قال لي أبو عثمان المغربي يوما: يا محمد، لو قيل لك أين معبودك إيش تقول؟ فقلت: أقول حيث لم يزل. قال: فإن قال فأين كان في الأزل إيش تقول؟ قال: قلت أقول حيث هو الآن. قال: يعني أنه كان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطاني. أين كان الله؟ الله سبحانه وتعالى على عرشه سبحانه وتبارك وتعالى. لكن أين كان في الأزل سبحانه وتبارك وتعالى؟ قال: حيث هو الآن. وقال أبو القاسم: سمعت أبا بكر بن فورك يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة. احنا قلنا الجهة هذه ليست من مصطلحات أهل السنة، وإنما إذا قصدوا بالجهة العلو المطلق فنعم لا إشكال أن نثبت العلو المطلق. قال: سمعت أبا بكر بن فورك يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي، فكتبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. وقال قلت، قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت: هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل، ليس فيه دليل على أنه كان يقول: ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله، كما يقول من يقول: إن الله ليس فوق العرش. طبعا هذا الكلام أعوذ بالله. وقد يعبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس في الجهة، بل إقراره لخادمه على جواب السائل له: أين معبودك؟ يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه: تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين هو؟ قال الذي قاله هذا، قال في خطبة كتابه: تعالى الله عن أن يقال كيف هو أو أين هو. فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال: لا يقال أين هو، بل قال: حيث لم يزل. وهذا لا يوافق قول من يقول: ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العرش ولا في جهة. هنا شيخ الإسلام بينصفهم، يقول: هم ليسوا كالمعتزلة، المعتزلة هم الذين يقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوق العرش ولا في جهة، يعني معناها لا يوجد أصلا، لا إله ولا عز بالله، عدم. لكن هم لما كلام الصوفية هؤلاء يقول أنهم لا يقولون إن الله ليس خارج العالم ولا داخله. قال: لأن قوله حيث لم يزل، إخباره بأنه حيث لم يزل، وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحيز، وعند النفاة لا يقال حيث لم يزل ولا كان في الأزل بحيث. هم طالما قال حيث هو، يعني معناها له مكان سبحانه وتبارك وتعالى، اللي هي الفوقية المطلقة. أما المعتزلة فإنهم لا يثبتون لا حيث ولا مكان، ولا يريدون كيف ولا الأين سبحان الله. وهم حتى لما ينكروا الكيف، لأن عندهم لا كيف لله، بمعنى لا كيف له هو أصلا، أما نحن نؤمن بأن هناك كيفية لا يعلمها إلا هو. قال: وكذلك قوله فإن قال فأين كان في الأزل، فقال: أقول حيث الآن، لا يستقيم عند من ينفي الجهة. يعني هذا الكلام حيث هو الآن، هذا لا يقوله المعتزلة ولا نفاة الجهة من أتباعهم، فإنه لا يقال أين كان في الأزل ولا يقال حيث الآن، بل هذا السؤال والجواب ممتنع عندهم، عند المعتزلة القدرية، وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص. نعم، وإجماع السلف وأئمة الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين، فقال: أين الله؟ فقال له المسؤول وهو الجارية: في السماء. فحكم بإيمان من قال ذلك. وكذلك سئل فقيل له: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ سئل كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السؤال لا يجوز لنهى عنه. فقال فأجاب عن ذلك، قال: كان في عماء. ولكن جواب أبي عثمان يوافق قول أهل الإثبات، وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين، الذين يقولون إنه فوق العالم، إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع. معلوم الإنسان حتى لما يجي يكلم عن الله يجد نفسه يريد أن ينظر إلى السماء، ولما يجي يدعو يجد نفسه يريد أن ينظر إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، فهي فطرة معلومة. أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا سمعي، يعني هذا نقلي، وإلا لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش ما علمنا شيئا من هذا، وإنما علم من جهة أخبار الأنبياء. ولهذا شرع الله تعالى لأهل الملل الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا ليكون الأسبوع الدائر دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. لابد من يوم يجتمع فيه الناس، لأن الله جل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه عز وجل. نعم، قال ليكون الأسبوع الدائر دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب الإلهية، هم اليهود والنصارى وطبعا المسلمون. لا شك أن الأسبوع ينتهي بالخميس والجمعة نهاية الأسبوع، أو اليوم الذي هو السابع هو الجمعة، وضل عنه النصارى فقالوا الأحد، وضل عنه اليهود فقالوا السبت. قال بخلاف اليوم فإنه معلوم بالحس، وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس وسير القمر، يعني الأزمنة معروفة، الشهور الهجرية الشهور يعني القمرية أصلا يعلم بالحس والحساب. وأما الأسبوع فليس له سبب حسي، وكذلك لا يوجد، يعني الإنسان ما يقدرش يفرق بين الأيام وبعضها إلا بتفريق شرعي نصي. وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا كتاب لهم ولا أخذوا عن أهل الكتاب كالترك الباقين في بواديهم في لغتهم، اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع، ما عندهم سبت وأحد واثنين، لا هكذا خلاص. بخلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين فإن في لغتهم أيام الأسبوع، اللي أخذوا عن دين كلهم عندهم لابد الأيام تكون في أسبوع، وهذا إشارة إلى أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستوى على العرش. وأهل الإثبات منازعون في أن الاستواء هل هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين العرش من غير أن يكون الباري تصرف بنفسه بصعود أو علو ونحو ذلك، أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا. الذين يثبتون أنه استوى على العرش فهم يقولون هذه مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين العرش، يعني من دون ما يعلو الله ولا يصعد سبحانه عز وجل، أو هو صعد واستوى، وكذلك استواء إلى السماء ونزوله ونحو ذلك، عن قولين مشهورين. والأول قول كثير ممن يميل إلى الكلام، وقول طائفة من الفقهاء والصوفية أنه من غير تناسب بين الله وبين العرش. والثاني قول أهل الحديث وهو الحق، وقول كثير من أهل الكلام أيضا. فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول اللي هو لا نسبة بينه وبين العرش. وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره، هو كان يعتقد شيء في الجهة ثم رجع عنه، فما الذي كان يعتقده وما الذي رجع إليه؟ فلعله كان يعتقد من التجسيم والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة فرجع عن ذلك، لعله كان يقول بالتجسيم الله تبارك وتعالى سبحان الله، فإن هذا ممكن. ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تظله وتقره، وأنه مفتقر إلى عرش يحمله فرجع عن ذلك، يعني لأنه بعضهم من الجهال أو من الصوفية يقول الله في السماء، يعني هو جوا السماء والسماء محتوي على الله عز وجل، فكأنه محاط بالسماء نعوذ بالله. وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة، وأنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك لأنه على ما كان عليه مع كونه مستوي على العرش، لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا، فيلزم أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش، وهذا يقوله كثير من المثبتة، وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه. يعني هو سبحانه وتعالى مستوي وخلق العرش ليكون موضع استوائه سبحانه عز وجل، والعرش لم يكن طبعا العرش لم يكن موجودا، لكن الله عز وجل هو فوق العرش. نعم الله فوق العرش، ولكن هل هو سبحانه عز وجل استوى كصفة فعلية؟ نعم استوى صفة فعلية على العرش. قال فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاده علو الله على خلقه، أنه رجع عن ذلك نعوذ بالله، وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته عال عليهم، فليس في كلامه ما يفهم منه ذلك بحال. إنصاف من شيخ الإسلام يقول أن كلام أبا عثمان لا يدل على ما يقال من وحدة الوجود وغيره، ولا ينفي أنه يكون معتقدا أن الله جل فوق عرشه بائن عن خلقه. ثم لو فرض أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم، هو يكون هذا اعتقاده هو خطأ، فإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتشر، يعني كثير من الصوفية تواتر عنهم الكلام أن الله فوق عرشه، فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك كان ذلك خلافا لهم، فالغالبيتهم يقولون باستواء الله على العرش. والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ من إنصاف من شيخ الإسلام كما يوجد في غيرهم، وليس في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين الذين فيهم من يصيب منهم من يخطئ، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما، إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إما استفرغ وسعه في طلب الحق فهذا يغفر الله له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك، أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. كلام عظيم جدا، إن القول الكفري من رجل مسلم لا يحمل إلا على نوع على كفر النوع، لكن لا ننقله إلى كفر معين إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها. يعني هنا هل كل من وقع في الكفر يكفر، أو كل من وقع في الفسق يفسق، أو كل من وقع في البدع يبدع، أو كل من وقع في أمر لعن فاعله يلعن؟ بعض ممن يعني يتزين بزي أهل العلم في هذا الزمان زلت أقدامهم فيها، ونسبوا لأهل السنة ما هم براء منه، ووقعوا في أعراض إخوانهم من المسلمين تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا بلا حجة ولا برهان. طيب كيف المسألة؟ يعني من المعلومات البديهية الاضطرارية أن هناك فرقا بين الفعل والفاعل، فالفعل هو الحدث والفاعل هو المحدث للحدث، الفاعل هو الذي يقوم بالفعل، فقولنا أكل محمد هنا فعل وفاعل، فالفعل هو الأكل والفاعل هو محمد. وإن من السفسطة في العقليات أن تقول الفعل هو الفاعل، لا طبعا، أي أن الأكل هو محمد ومحمد هو الأكل، وأن الحدث هو المحدث وأن المحدث هو الحدث، وهذا لا أظن يصدر إلا ممن سقط عنه التكليف لآفة في عقله، بل لا أظن المجنون يقول هذا. ولهذا فرق النحاة بين الفعل والفاعل، وكذلك علماء الشريعة فرقوا بين الفعل والفاعل، بحيث قد يوصف الفعل بأوصاف لا تتعده إلى فاعله، بل لا يجوز وصف الفاعل بها. وقبل الدخول في الأدلة، هناك قاعدة مقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو قولهم ليس من فعل الكفر يكفر، أو البدعة يبدع، أو الفسق يفسق، أو المعصية يأثم، إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا هو قولهم الذي لا يجوز نسبة غيره إليه. فإذا فعل الإنسان كفرا أو بدعة أو فسقا فلا بد من النظر بالاعتبارات أو اعتبارين على الأقل. الأول باعتبار الفعل لذاته بغض النظر عن فاعله، ويعطى هذا الفعل حكما يخصه لا يتعداه إلى فاعله. فالكفر كفر، والبدعة بدعة، والفسق فسق، والمعصية معصية. فإذا عرفنا حكم الفعل ننظر لاعتبار الثاني الفاعل، هل ينطبق حكم الفعل على الفاعل؟ الجواب لا، إلا إذا توفرت شروط انطباقه وانتفت موانعه. فقد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر الفاعل لتخلف شرط أو وجود مانع، وقد يكون الفعل بدعة لكن فاعلها لا يبدع لاختلال شرط أو وجود مانع، وهكذا في الفسق والمعصية، إذ لا تلازم بين حكم الفعل وفاعله لذاتهما، وإنما يتم التعلق بينهما بتوفر شروط معينة وانتفاء موانع معينة. ومن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب أو حين يتوب من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلا، إلى أن قال هذا العبد لما وجد يعني طعامه وراحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول طبعا يقصد هذا، واضح أنه كفر، ولكن الخطأ مانع. قال: ففي هذا الحديث لابد من أن نفرق بين أمر من الفعل والفعل. أما الفعل هو كفر، القول بأن الله هو العبد والإنسان هو الرب هذا كفر ولا شك، إذ فيه تعبيد الرب وتربيب العبد وهذا كفر. لكن الفعل نفسه هل كفر؟ الجواب لا، لم يكفر لوجود مانع وهو شدة الفرح التي أغلقت على عقله فلم يعرف معنى ما يقول. فلو كان هناك تلازم ذاتي بين الفعل والفاعل لكفر ذلك الرجل، لكن ليس كل من قال الكفر أو فعله حكم عليه بمقتضاه، وهذا واضح. فالفعل في الحديث له حكم اللي هو الكفر، والفاعل له حكم آخر وهو عدم الكفر بسبب الخطأ، والله أعلم. ومنها الأدلة أيضا أن معاذا رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعله، فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الصحيح، صحيح ابن ماجه وغيره. طيب، وهذا الحديث يوافق الأصول. عندنا فعل وفعل، الفعل هو السجود لغير الله، هذا حكمه إيش؟ الكفر، ولا يختلف فيه أحد من أهل العلم. أما الفاعل الذي هو معاذ رضي الله عنه فحاشاه أن ينطبق عليه حكم فعله، ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فعله بل عذره لأنه جاهل بالحكم. ففرق بين الفعل والفاعل، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والفاعل. فأما الفعل فأنكره بقوله: فلا تفعله، وأما الفاعل فتثبت فيه وقال: ما هذا يا معاذ؟ فهنا نقول: يا ليت أهل هذا الزمان يفقهون هذا الأدب. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فحضرته الوفاة فقال لأولاده: إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فبعثه الله بين يديه فقال: ما حملك على ما قلت؟ فقال: خوفك. قال: أشهدكم أني قد غفرت له. هذا الرجل وقع في أمرين عظيمين، الأمر الأول إنكار البعث، والثاني إنكار القدرة، وهما كفر صريح. فالفعل كفر ولا شك، لكن هذا الرجل لم ينطبق عليه حكم فعله بدليل آخر الحديث وهو الجهل، فجعل ذلك الجهل مانعا من كفره، وهو صريح في أنه لا تلازم بين الوقوع في الكفر والحكم على الفاعل بمقتضاه. سبحان الله. وكذلك ما فعله حاطب بن أبي بلتعة، فإنه لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزو قريش كتب حاطب كتابا لهم يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وأرسله مع ضعينة فوضعته في قرونها، فجاء الخبر من السماء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد والزبير وأخبرهم بخبر هذه الضعينة وأنهم يجدونها في روضة خاخ، فأدركوها تسير على بعير لها في ذلك المكان، فسألوها عن الكتاب فقالت ليس معي كتاب. قال فأنخناها، يعني أنزلناها من على البعير، فتلمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجرتها وهي متحجرة بكساء فأخرجته، فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال صدق ولا تقول إلا خيرا. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه. قال الله ورسوله أعلم. هذا حديث رواه البخاري. حاطب هنا وقع في أمر خطير، وهو التجسس على جيوش المسلمين وموالاة الكفار ظاهرا، وهي معصية قد تصل بصاحبها إلى الكفر إذا تضمنت عقد القلب على حب الكافر. إلا أنها في حق حاطب ليست بكفر، لأنه نفى عن نفسه موالاة الكفار في الباطن، فهي معصية فقط، ولهذا اعتبرت مكفرة في حقه، مكفرة يعني مغفورا لها في حقه، لأنه من أهل بدر الذين غفر الله لهم، ولو كان كفرا لما كفره حضوره بدرا، لو كان كفرا لما كفر الكفر، يعني لما غفر له حضوره بدرا، لأن الكفر والشرك لا تكفره إلا التوبة النصوح. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يقولوا له إلا خيرا، لأن حكم فعله وهو المعصية لم ينطبق عليه، فحاطب لم يسمى عاصيا بهذا الفعل، بل فعله معصية. وفرق بين قولنا فعل معصية وقولنا وهو عاص، فإن ما فعله حاطب لم يصبه حكمه لوجود المانع وهو شهوده بدرا، فإن شهوده بدرا جعله كالكفارة لهذه المعصية، والله أعلم. كذلك الله جل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فروى غير واحد من أصحاب السنن أن عمارا رضي الله عنه عذبته قريش عذابا شديدا لينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال منه مكرها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فقال له ما يبكيك يا عمار؟ فقال فعلوا بي كذا وكذا من العذاب على أن أنال منك فنلت منك. فقال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. هذا فعل وفاعل، فأما الفعل فهو النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، وهذا لا شك أنه كفر، وأما الفاعل الذي هو عمار بن ياسر فلا شك أنه لم ينطبق عليه حكم هذا الفعل، وذلك لوجود مانع وهو الإكراه بالتعذيب الشديد. فمجرد وقوع عمار رضي الله عنه في فعل هو كفر لم يستلزم ذلك أن يكفر، لأنه لا تلازم بين حكم الفعل وحكم الفاعل، فالفعل شيء والفاعل شيء آخر. فلو أن من قال الكفر أو فعله انطبق عليه حكم قوله أو فعله مباشرة لاستلزم ذلك كفر من تقدم في الأدلة، وهذا خطأ عظيم. كذلك فإن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يعتقدون أن ديار الإسلام ديار كفر وحرب، واستباحوا ديار المسلمين وفعلوا بهم الأفاعيل، ومع ذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة والسلف أنه كفرهم بهذه الأفعال والاعتقادات التي هي في ذاتها كفر. فإن استباحة الحرام المعلوم حرمته من الدين بالضرورة كفر، وهم استحلوا دماء المسلمين ودياره وأموالهم، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، بل أنزلوهم منزلة البغاة الخارجين على ولي الأمر، فلم يجهزوا على جريحهم، ولم يتبعوا مدبرهم، ولم يستحلوا أموالهم لأنهم مسلمون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وقتلهم، وأخبر أنهم كلاب النار، وتوعد لئن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد، لكن لم يكفرهم الصحابة والسلف، الصالح لوجود مانع من موانع التكفير وهو التأويل. وكان علي رضي الله عنه إذا سئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فروا وإنما هم إخوان لنا بغوا علينا أو كما قال. إذن لابد من التفريق بين الفعل والفاعل مثلما فعل الصحابة مع الخوارج، نظروا إلى فعلهم بنظرة ونظروا إلى ذواتهم بنظرة أخرى. وكذلك عياض بن حمار رضي الله عنه كان شاربا للخمر، فكان كثيرا ما يؤتى به فيجلد فيها، فأتي به مرة فنال منه بعض الحاضرين فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فشوف سبحان الله، حديث لعنة الخمر على 10 أوجه، شاربها وساقيها وغيره، فالشارب ملعون، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي لعن عياضا. وهذا يدل على التفريق بين الفعل والفاعل. فلا شك أن شرب الخمر موجب للعنة، لكن شارب الخمر لا نتعرض له بلعن ولا سب، وإنما نقيم عليه الحد فقط. فالشرب شيء والشارب شيء آخر، واللعن العام شيء ولعن المعين شيء آخر. لذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال اللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، مثل أبا لهب، مثل إبليس، مثل فرعون. وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، ومع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة النزاع طبعا ما فيش إشكال هنا. فنهى عن لعنه مع إصرار على الشرب لكونه يحب الله ورسوله. نعم. كذلك لما ظهرت الفتنة بالقول بخلق القرآن، فإن المأمون عفى الله عنه سار مع المعتزلة وسام المسلمين العذاب، حتى استجاب خلق كثير، وصمد أئمة عظام مثل أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وقال قولته المشهورة من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. ومع ذلك ثبت عنه أنه كان يصلي وراء المأمون ويدعو له واستغفر له في آخر حياته وحلله، وسرى فعله هذا بين علماء أهل السنة، ولم ينكره منهم أحد ممن يعتد به، مما يدل على أن الفعل شيء والفاعل شيء آخر. سبحان الله. فقولهم من قال بخلق القرآن فهو كافر هو منصب على الفعل فقط. لكن لو جاءنا رجل يقول القرآن مخلوق هذا شيء آخر، لا نحكم عليه بمقتضى فعله إلا بعد أن نقيم عليه الشروط وتنتفي الموانع. سبحان الله. وقال شيخ الإسلام بل إني لا أعلم أحدا من أهل السنة كفر الأشاعرة مع نفيهم لكثير من صفات الله، وقد قال أهل السنة ومن جحد صفة من صفات الله كفر، ولا أعلم أحدا كفر المعتزلة مع نفيهم للصفات جملة وتفصيلة ومع قولهم بخلق القرآن. وهذا يفيد أن التكفير العام لا يستلزم انطباقه على كل فرد من أفراده، فالعام شيء والمعين شيء آخر، والفعل شيء والفاعل شيء آخر، وهكذا. فلا بد من التفريق بين الفعل والفاعل. سبحان الله سبحان الله. والشروط هي العقل، والموانع كل يعني الشرط ضده مانع، فالعقل شرط يبقى ضده الجنون، البلوغ شرط ضده الصغر، العلم شرط ضده الجهل، الاختيار شرط ضده الإكراه، القصد شرط ضده الغفلة أو النسيان أو الخطأ، عدم التأويل شرط والتأويل مانع، وهكذا. فلا بد أن نتعرف على هذه الأشياء. طيب، وهنا شيخ الإسلام يعني نرجع إلى الاستقامة، كنا بنعلق بس هنا، يقول إنه لابد من إقامة الحجة التي يكفر تاركها. وقال في شيخ الإسلام في الاستقامة كما نحن فيه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال له الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.